الخير في دنيا الورى، قد مضى السنة ربي لمرا، كل عين سوف تغدو أثرا، إن في أنباء من قد غبرا عبرة تهدى لذي حجر عقل.
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيدي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، أحبتنا في الله، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء متجدد مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين، حياكم الله شيخنا.
بارك الله،
بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين.
جزاك الله،
الله يبارك فيك. أحبتنا في الله، كنا قد طوفنا في الحلقة الماضية عن نقطة مهمة جدا، وهي مفصلية في هذا الزمن الذي كثر فيه الكلام عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وتحديدا عن كما سماه شيخنا الحبيب السماء، الإمام البخاري الذي هو سقف العلم وسماؤه وأصح جهد بشري بعد كتاب الله تبارك وتعالى. والكلام عنه والمقصود خلف هذا الكلام هو التمهيد لهدم دين الله كاملا، نسأل الله السلامة. وكنا قد قلنا أن سيكون الحديث بإذن الله عز وجل عن وصايا وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونبدأ من الأول، نرجع من الأول تماما لنأخذ الكتاب من أوله، أو الحديث من أول أنبياء الله تبارك وتعالى بعد آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، والحديث عن نوح. نوح الذي كان شأنه وكانت قصته مربط الفرس، والقضية أن الله تبارك وتعالى حين يعطي الهداية إنما هي هدية ربانية ولا تهدى لمكانة نبي أو لمكانة رسول. فالذي حرم الهداية هو ابن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وكذلك منعت عن أبو سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ولم تعطى لعم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بذل كل الجهد في دعوة كل الناس ثم بذلها لعمه، ولكن عمه لم يقبلها. طيب، ألم يبذل الأنبياء الوصايا لهؤلاء المقربين منهم؟ قطعا بذلوها، قطعا بذلوها، ولكن كما قلنا الهداية من الله تبارك وتعالى. تحديدا نوح حين دعا ولده الذي جاء الحديث عنه في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان الكلام سيكون بعد ذلك أن سيدنا نوح ليس له هذا الولد فقط ولكن له أولاد آخرين تناولتهم السنة بالحديث. نتكلم الأول عن كتاب الله تبارك وتعالى، حين ناداه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ثم يأتي الكلام في الآيات بطولها حتى يصل إنه عمل غير صالح أو إنه عمل غير صالح، كما جاء كلام الله تبارك وتعالى ليقطع المسألة، وأن هذا سيكون مع الهالكين. هذه الآيات وبذل نوح عليه السلام الوصية لولده، ولكن كانت النتيجة أنه كان مع الهالكين وكان مع الغارقين، وهذا حكم أحكم الحاكمين، حكم الله تبارك وتعالى. هذه الآيات شيخنا والوصية هذه التي نريد أن نبدأ بها هذه الحلقة بإذن الله عز وجل، تفضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هو واضح من نصوص الكتاب والسنة أن نوحا عليه السلام كان له أكثر من ولد. أما الولد الذي ذكر في القرآن في سورة هود فهو الذي رفض الهدى ورفض دعوة أبيه إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فلما أذن الله عز وجل بالطوفان كما قال عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، لم يكن في حسبان هذا الولد أن هذا سيحدث، أن السماء تفتح كأفواه القرب وأن الأرض تتفجر كلها عيونا حتى تغرق الأرض. الولد تصور أنه مجرد طوفان عادي أو ماء يجري، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إلا من رحم يعني إلا من ركب السفينة، فهؤلاء هم المرحومون على الحقيقة، أما من لم يركب السفينة فإنه غرق كما هو معلوم يعني. فإلا من رحم، وطبعا النهاية يعني فيها عاطفة شديدة جدا عندما تتخيل أن يعني ولدا يغرق ولا يملك له أبوه شيئا، حال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا الولد الذي لم يستمع إلى وصية أبيه باتباع الهدى وأن يركب السفينة، وظن أنه إذا لجأ إلى جبل عال، وقد تعرف الجبال شاهقة، إلى جبل عال لينجو، قال له أبوه كلمة هو لم يفطن إليها، وهذه الكلمة لها مردود في المعنى بعد ذلك، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. خذ هذا المقطع مع قوله تبارك وتعالى: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كان المناسب أن يقول وأنت أرحم الراحمين، لأن المقام مقام استعطاف، إنه يريد أن ينجو ولده فيستعطف ربه تبارك وتعالى أن يعفو عن هذا الولد على هذا الولد. لكنه لم يقولها، لأنه سبق وأن قالها ولكن لم يفهمها الولد. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فغير متصور بعد هذا أن يقول نوح وأنت أرحم الراحمين، فإنه تقدم له ذكر الرحمة قبل ذلك، فما بقي إلا الحكمة.
كأنما يعني الولد الذي رفض الرحمة فكان المقام هنا مقام حكمة وليس مقام رحمة.
سأل ربه الحكمة. قال: ربي يعني ما هي الحكمة؟ عارف حكمة الله تبارك وتعالى تجل عن الفهوم،
الله أكبر،
فيها حلقات مفقودة لا يمكن تفهم الحكمة إلا إذا جمعت المعاني لبعضها، وقد تظل بعض المعاني مفقودة لا تستطيع أن تصل إليها، ولكن إذا سلمنا أن الله تبارك وتعالى حكيم فكل تصرفه حكمة، لا يخلو من هذا إطلاقا، سواء أنت فهمت أو لم تفهم.
ولعل ختام الآيات بين نوح وربه يبين
هذا المقام، تدل على ذلك، حتى أن الله تبارك وتعالى قال: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين.
الله أكبر.
فاستعاذ نوح ربه تبارك وتعالى أن يسأله ما ليس له به علم، إنما سأل عن الحكمة. لكن هنا شيء آخر يعني سمعته من بعض المنتسبين، لا أقول إلى الشريعة لكن المتطفلين على الشريعة، يقول إن ابن نوح ابن زنا.
هذا الكيالي
يعني
هو يقول يعني، هو يعني وإن كان الكلام قد يكون واحد يترفع في بعض الأحيان عندك، لكن أمثال هؤلاء المفترض أن يشنع بهم، لأنه هو هذا الرجل بعيد كل البعد عن الدين، هو دكتور تخصصه في الفيزياء، لا يفقه قراءة كتاب الله تبارك وتعالى،
يعني له الحقيقة طمات كثيرة جدا يعني. لكن على أي حال هو يعني اتهم يعني امرأة نوح، ونحن نعرف امرأة نوح لم تكن مسلمة، لكن اتهمها بالزنا، وقال في واستدل إنه ليس من أهلك، مع أن نوح قال رب إن ابني من أهلي، كأنما يكذب نوحا عليه السلام، مع أن الآية واضحة جدا مع قول ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط. لأن الزنا عار وشنار، برغم الزنا دون الشرك، إلا أن الشرك لا يعير المرء به، يعني لم يعير إبراهيم بأبيه، ولا نوح بامرأته ولا بابنه، ولا لوط عليهم السلام جميعا بامرأته، لم يعيروا بهذا، لكن الزنا عار برغم أنه دون الشرك. لذلك قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط.
لعل لأن هذا أمر قلبي لا حيلة الإنسان فيه، وهذا معرة قد يقع فيها الإنسان بذات نفسه، وتجريم الناس للزنا واستقباحهم له لا يليق أن يكون في حق نبي.
الزنا من الأشياء التي ما أباحها الله تبارك وتعالى في دين من الأديان.
الله أكبر.
في حاجة اسمها المحرم لذاته، المحرم لذاته لما يشتمل عليه من القبائح زي القتل وزي الزنا، ما أباح الله عز وجل هذا ولا ذاك. الخمر أبيح، كان مباحا قبل الإسلام وبعدين حرم بعد ذلك. في أشياء زي الشرك زي القتل زي الزنا محرمات لذاتها لما تشتمل عليه من القبائح،
وفي كل الشرائع السماوية
ما أحلت أبدا. فإذا قال يعني نوح عليه السلام وأنت أحكم الحاكمين قال رب إذ فاتتني الرحمة لولدي فقل لي ما هي الحكمة، ومع ذلك لم يقل الله تبارك وتعالى له الحكمة، قال لا تسألني ما ليس لك به علم، يعني الحكمة هذه استأثر الله تبارك وتعالى بها. لكن احنا ممكن نفهم ما هي الحكمة، انه يعني الشرك يعني، ولو رجعت لسورة الأنعام تجد ان 18 نبيا عدهم الله عز وجل عدا قال بعدهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا،
لقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك لتكون من الخاسرين.
لا لا لا، دي في سورة الزمر.
نعم هذه في الزمر. نعم
في سورة الزمر. لكن على أي حال
يعملون
ما كانوا يعملون. نعم. أحسنت. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. نعم. يقول إن هؤلاء الأنبياء لو أشرك واحد منهم، بل سيدهم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. الشرك ليس فيه شفاعة، مهما كان الشافع جليلا وكان فاضلا من إبراهيم عليه السلام لسائر الأنبياء.
نعم.
فالشرك ليس فيه شفاعة. فهذا هو الذي نفهمه من قصة نوح وابن مع ابنه، أن الله تبارك وتعالى لا يقبل من مشرك عملا ولو كان أبوه نبيا.
نعم.
كما أنه لم يقبل من إبراهيم عليه السلام شفاعته في والده، كما في الحديث الصحيح أن يعني آزر، أن آزر والد إبراهيم عليه السلام أتى ابنه إبراهيم عليه السلام يوم القيامة وقال يا إبراهيم أنا لا أعصيك اليوم، فتوجه إبراهيم بشفقته على أبيه ونادى ربه إن هذا والده، قال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم حول أباه إلى ضبع، ضبع يتلطخ في نتنه وفي وسخه، كأنه لأجل أن يخفف على إبراهيم إلقاء أباه في النار، يعني هو بعد ما تحول إلى ضبع ألقاه في النار.
نعم.
فلما يلقي ضبعا في النار غير لما يلقي أباه في النار.
نعم.
كأنما أراد الله عز وجل أن يخفف عن إبراهيم رؤية أبيه وهو يلقى في النار. فهو يعني في قصة نوح عليه السلام نفهم منها أن من لم يرحمه الله تبارك وتعالى فهو من الهالكين، وأن الله عز وجل إذا تدارك عبدا برحمته فإنه يهديه إلى السبيل القويم ويغفر له زلاته.
نعم.
فهذا ابن نوح الأول الذي نعرفه ونعرف قصته في القرآن الكريم.
نعم. طب شيخنا حتى نغلق باب الكلام اللي ذكره الكيالي في قضية أنه استدل بفهمه للآية التي جاءت أن الله عز وجل قال أنه أنه ليس ابنك إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح في هذه القراءة،
في القراءة الأخرى عمل غير صالح.
طب كيف هو على أي أساس استدل فقط بهذه الآية؟ طب والإكمال، إكمال شهادة سيدنا نوح لولده، لماذا نفى الله تبارك وتعالى أنه ليس ابنه،
ليس من أهله بالعمل؟
بالعمل
كما قال تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء.
نعم.
فالولد إذا كفر لا يلتحق بأبيه في الجنة، لأنه نعم. الجنة لا يدخلها إلا مؤمن تبعا لإيمان أبيه. لكن في النسب لا، ده أمر آخر،
هو باق النسب.
في النسب قال نوح رب إن ابني من أهلي، هو قال هذا من أهلي أي نسبا، وإن فارقه عملا. وانت عارف كمان الآية الأخرى إنه عامل غير صالح، توضح القراءات يوضح بعضها بعضا.
نعم.
كما مثلا في قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، في القراءات الأخرى الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا.
نعم.
هذه القراءة تكمل القراءة الأخرى، فلا يفرق دينه إلا يفارقه في النهاية.
نعم.
يعني كأن بعض القراءات ذكرت المآل المبدأ، والقراءة
واحدة ذكرت الحال والأخرى ذكرت المآل.
ذكرت المآل.
نعم.
فالقراءات يوضح بعضها بعضا، وده يعني من أهم ما تشتمل عليه القراءات من التفسير.
نعم.
أي نعم.
فإذن بهذه الصورة احنا أبطلنا هذا وهؤلاء هذه العينة الموجودة وكثيرة موجودة الآن في الـ في الـ في, الـ في الإعلام اللي هم إحنا زي ما قلنا المجددينات اللي هم يهدمون أصول وثوابت حتى يعني كأنه ما قالها من قبلهم من الضلال
وحتى كأن الدين أنزل إليهم.
الله أكبر.
أين لم يتقدمهم أحد فهم هذا الدين، والدين هذا ميراث كبير يعني آمن به من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم جبل كثير جدا جدا لا سيما من العلماء.
نعم نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يعافينا شيخنا. هذا هو الولد الأول الذي تكلمت الآيات وأسهبت في الحديث عنه في هذا الموضع وفي غيره من مواضع كتاب الله تبارك وتعالى، الكلام عن ابن نوح الذي غرق. ولكن السنة ذكرت كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن لنوح ولد، لعله يتضح من الكلام أنه غير هذا الولد.
أي نعم أحسن.
تفضل شيخنا.
أي نعم، هذا الولد ورد ذكره في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد ورواه الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده بسند جيد، يقول إن نوحا لما أدركته الوفاة دعا ابنه، وفي رواية دعا ابنيه، وقال له أو لهما، يعني هو المستمع يثني الابنين، أنا سأتكلم عن واحد منهما، فقال له إني قاص عليك الوصية، وفي لفظ إني قاصر عليك الوصية، أنهاك آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بسبحان الله وبحمده وبلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لو كانت السماوات والأرض حلقة لفصمتهن لا إله إلا الله، وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزقون، صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. فقال رجل يا رسول الله أما الشرك فقد عرفناه، فما هو الكبر؟ الكبر أن يكون للرجل نعلان حسنان حسنتان لهما شراكان حسنان، فقال له لا. قال الكبر أن يكون لأحدنا حلة حسنة يلبسها، قال لا. فقال له الكبر أن يكون له دابة حسنة يركبها، قال له لا. قال الكبر أن يكون له أصحاب يجلسون إليه، قال له لا. قال له فما الكبر؟
الله أكبر.
قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا الحديث الحقيقة يشتمل على فوائد جمة، لا نستطيع أن يعني نحيط بهذه الفوائد كلها، فنقف على أهمها. أهمها لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، والتي من أجلها قامت السماوات والأرض، وقامت الحروب في جنبات الأرض لتثبيتها، فهي مقطعان، مقطع كفري ومقطع إيماني. لا إله إلا الله، لا إله هذا مقطع كفري، إلا الله هو ده مقطع الإيمان. نفهم من هذه الكلمة أنه لا يتم إيمان امرئ إلا بعد أن يكفر أولا قبل أن يؤمن، كما قال تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد أن يكفر أولا بكل ما دون الله تبارك وتعالى من الآلهة والأنداد الذين اتخذهم العباد أربابا من دون الله تبارك وتعالى، فإذا كفر بهؤلاء سهل عليه أن يؤمن بالله تبارك وتعالى. لكن هي المشكلة أنه يكون هناك معبودات للعباد، يعني في بعض الناس بيتصور أن العبادة عبادة غير الله، أن تجيك بصنم وتعبده. لا، المعبودات كثيرة التي يعبدها الناس في معبود المال ومعبود القطيفة وعبد القطيفة وعبد القميص وده سماها النبي صلى الله عليه وسلم عبد القطيفة. يعني مما يدل على ان في انسان عبد للملابس
الشكل
وانسان
للملابس
عبد للمال وانسان عبد للنساء. العبودية التي يتعبدها الناس لغير الله عز وجل كثيرة جدا.
نعم.
فضلا عن أنك تقول بقى عزير ابن الله والمسيح ابن الله وبوزة وغيره من المعبودات والشمس والقمر كل هذه عبدت من دون الله تبارك وتعالى. فهذه معبودات. أنت إذا كفرت بما دون الله تبارك وتعالى سهل عليك الإيمان به، لأن لن تجد مقاوما في نفسك لهذا الإيمان الداخل. يعني إحنا خلينا نشبهها تشبيه يصل إلى عامة الناس. لو إن في إنسان أحب أنه يبني برج كبير جدا 100 دور مثلا، ماذا يفعل؟ الأول يطهر المكان، وإذا كان في أنقاض يرفعها، واخد بالك، علشان يبني على نظافة كما يقال. فلا بد أن يزيل الأول الخبث ويزيل أن يزيل كل المقاومات لهذا البرج العالي، وبعدين يبني هذا البرج. فهو الكفر بما دون الله تبارك وتعالى واجب أصلي لا يتم الإيمان إلا به، كما قال صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فلا بد أولا أن نكفر بما دون الله تبارك وتعالى،
يعني الكفر قبل الإيمان.
الكفر قبل الإيمان هذا ما أريد وأنا أطوف حواليه. نكفر أولا يوم يسهل عليك الإيمان بالله تبارك وتعالى. لذلك الحقيقة لما العرب آمن منهم من آمن وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. كانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى، فلما جاء الإيمان وذاقوا طعم الإيمان كما في حديث جعفر بن أبي طالب حديث أم سلمة الذي خاطب به النجاشي لما ذهبوا إليه، فهؤلاء آمنوا بالله تبارك وتعالى بعد ما كانوا يعبدون من دونه من الأنداد والحجارة كما قال جعفر رضي الله عنه. إذا فقهوا سهل عليهم إيمانهم. لذلك لما ننظر إلى الصحابة فيما يتعلق مسائل الإيمان أو مسائل العمل نجد أسهل المذاهب على الإطلاق مذهب الصحابة
رضي الله عنه.
لا تتبع فقه الصحابة فتجد نوعا من العنت الذي وجده المتأخرون لدرجة أنهم لم يعودوا يستمتعوا بالإسلام. صار الإسلام مش متعة، وسموه حتى التكاليف، مع أني يعني كما يقول ابن تيمية رحمة الله عليه التكليف ما ورد في كتاب الله إلا منفيا، يقول لك المكلف يفعل كذا وكذا وكذا، مع أن التكليف ورد منفيا ولم يمدح يعني في كتاب الله عز وجل، لأن الدين سهل لو أخذته من موارده الحقيقية وجدته سهلا. فهو إذن لا إله إلا الله شطراني، الشطر الأول أن تكفر بما دون الله تبارك وتعالى، الشطر الثاني أن تؤمن بالله تبارك وتعالى. ولو أن لا إله إلا الله كانت حلقة، لو السماوات والأرض كانت حلقة لفصلتهن لا إله إلا الله من قوتها وشدتها. وإحنا نعرف حديث البطاقة، حديث البطاقة، وهذا من أشرف الأحاديث لأهل السنة بالنسبة حتى للعصاة،
ورجاء الله تبارك وتعالى.
نعم.
وعظيم الرجاء في الله تبارك طبعاً وتعالى طبعاً وحسن الظن به عز وجل،
أنه يؤتى بعبد له يعني له 99 سجلا، كل سجل مد البصر،
الله أكبر،
كأنها ذنوب وأعمال حتى يشفق العبد منها تماما، فيقال يا عبدي هل تنكر من هذه الصحائف شيئا، يعني دون عليك الكرام والكاتبون شيئا لم تفعله، حتى إذا أقر العبد بما فيها وأيقن بالهلكة قيل له إن لك عندنا بطاقة،
الله أكبر،
والبطاقة هذه يقول للعبد في نفسه ما تفعل بطاقة في مقابل هذه السجلات، فهذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله،
فتوضع هذه البطاقة في كفة وتوضع السجلات في كفة فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء.
تطيش
السجلات ولا يرجح باسم الله شيء. فلا إله إلا الله أمرها عظيم، ولذلك كررت في الأذان، يعني كررت في الأذان 5 مرات على أسماع البشر، لكن بكل أسف لا يفقهون معناها، لا يفقهون معناها. فنحن يعني معنيون في هذا البرنامج أن نوضح بعضا من معاني لا إله إلا الله. فهو أول شيء أوصى نوح ولده قال أوصيك باثنتين، أول لا إله إلا الله، ده أول شيء حتى يدخل الإسلام يتم إيمانه. الحاجة الثانية وأوصيك بسبحان الله وبحمده.
شيخنا السادة قبل أن نغادر إلى التسبيح والإذكار وعظيم ما فيهم، قضية لا إله الله خطر على بالي وفضيلتك بتكلم من ضمن ما قدمت به قبل قليل، وقلت أنها لا إله إلا الله هي التي دارت عليها كل معارك الدنيا. سواء كان من ينتصر للا إله إلا الله أو من ينتصر للتثليث وللصليب وغيره، إنما يقول هذا الكلام يعني من أجل لا إله إلا الله، يحارب من أجل أن يسقط لا إله إلا الله. خطر في بالي وإحنا تكلمنا عن واحد من الجهال اللي بيتكلموا في الدين بغير علم، واحد آخر برضو كان يتكلم عن البخاري جاهل، كان عامل حلقة لايف قبل عدة أيام وبيتكلم عن قضية معينة، بيقول هو أولا يقرأ اسم البخاري، يقول البخاري ده ما اسموش البخاري، اسمه جمعة.
جمعة
أبو عبد الله. فهو مش عارف اسم البخاري، فحلقة من الحلقات
الذي يقرأ العنوان
الله أكبر، يعني ده الأول قصيدة كفر.
أول قصيدة
في حلقة قريبة كان يقول مستضيفينه في قناة نصرانية تبين حقيقة ما خلف الأكمة. المهم فهو بيتكلم وبيقول إنه اللي بيدعو إلى لا إله إلا الله وبيدعو للإسلام وبيقول إنه التوحيد هم الوحيدين الذين يقاتلون، لا تجد أحدا يقاتل ولا يحارب ولا يسفك الدماء إلا من يدعون لهذه الكلمة. أنا ما أدري يعني هم بيقولوا هل غاب عن بالهم مثلا الحروب الصليبية كلها التي قامت من أجل هدم لا إله إلا الله،
صح.
الروهينجا اللي بيقتلوا
البوذيين ويحرقون،
كل هذه المعارك وكل هذه الحروب من أجل لا إله إلا الله،
طبعاً.
وهم بينسبون إنه اللي بيقتلوا هم حملة لا إله إلا الله، يعني ما أدري كيف بيغيب عنهم. فبعدين قلت الواحد يهون على نفسه إذا كان قال جمعة، فمن الطبيعي إنه يغيب عنه إن كل الحروب الصليبية اللي هي عنوانها إنما نقاتل باسم الصليب. باسم التثليث.
ده صحيح. حتى في أيام الهدم البرجين والكلام ده ما جورج بوش قالها. نحن قالت تحضيرات الصليب. ولو أنت.
وما تخفي صدورهم أكبر.
نعم.
وما تخفي صدورهم أكبر.
نعم.
هو قال إنما حرب صليبية.
أي نعم.
هو قالها نصاً.
طالما هذه الكلمة موجودة على ظهر الأرض سيظل هذا النزاع قائماً إلى أن يرث الله الأرض من عليه.
الله.
من أجل لا إله إلا الله. شربت الأرض من دماء العبيد. هو العرب الذين كانوا يفهمون العربية سليقة لماذا لم يقبلوا لا إله إلا الله ويريحوا ويستريحوا؟ رفض أكابرهم أن يقولوها ورضوا بالقتل وبالسبي وبما حدث العرب حتى لا يقولوها،
وبل على دين عبد المطلب،
بل على دين عبد المطلب كما قال عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورفض أن يقولها أن يقولها. فأنا عايز أقول يعني هؤلاء لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، لذلك هانت عليهم ما كانوا كالسلف الأوائل الذين قاتلوا كل الحروب التي خاضها المسلمون سواء من حروب الطلب أو الدفع، كلها كانت من أجل لا إله إلا الله. الذين يقاتلونهم لا يرضون أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يريدون أن يبثوا لا إله إلا الله عند الخلق. ذا كان جهاد الطلب. فأريد أن أقول يعني هذه الكلمة كلمة عظيمة، والذي يعني يريد أن ينجو غدا إذا لقي ربه تبارك وتعالى لابد أن يفقه معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله التي ابتدى بها نوح عليه السلام مع ابنه أن يقولها حتى يدخل دين الله تبارك وتعالى الذي هو الإسلام الذي هو دين كل الرسل. يعني أنا يعني بعض الناس لما يقول الأديان السماوية هو ما فيش غير دين واحد سماوي،
وإنما هي شرائع
وأديان كثيرة أرضية بما يدين به العباد، لكن من السماء هو دين واحد فقط، هو دين آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخنا ماذا عنيت بأن العرب رفضوا أو حكماء العرب يعني أنهم رفضوا لأنهم عارفين أنه بهذا يطلقون كل ما سبق أو كل شيء، يعني تنازلون عن هبل ولا
يصير أمية بن خلف زي بلال، لا يتفاضل أبدا، لا يفضل بلال أبدا إلا بالتقوى، فخشي من هذا السيادة والريادة. وكثير من الناس يفضلون الكفر حتى الذين يعلمون أن الإسلام هو دين الحق من أصحاب الديانات الأخرى لا يريد أن يترك دينه للسيادة
الله أكبر.
وللمكتسبات التي اكتسبها ولتعظيم الناس ولتقبيل الأيدي والأرجل، وقد رأينا يعني أشياء كثيرة من هذا.
نعم. وقيصر لما بعد كاد أن يعلنها ثم يتراجع في آخر كلامه. المشهد النفيس هذا.
نعم. هرقل.
أي نعم هرقل.
آه هرقل طبعاً. نعم. يعني خشي نعم. أن يؤمن حتى يعني كان آخر عهد هرقل كما في هذا الحديث أنه يعني قال إنما أردت أن أختبر شدتكم نعم. على دينكم لما نفروا وحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب يريدون أن يفروا منها فخشي هو على نفسه أن يقتل.
نعم.
كان ممكن أن يقتل. فقال إنما أردت أن أختبر شدتكم على دينكم فالآن أي عرفت شدتكم على دينكم وكان هذا آخر عهد هرقل بخلاف النجاشي.
نعم.
ربي الله شو انظر الفرق بينهم.
الله أكبر.
فهو لا إله إلا الله التي أوصى بها نوح عليه السلام ابنه.
ابنه في وصيته الأولى.
في وصيته دي أول كلمة وهي لب الأمر وذروة سلامه هو كلمة التوحيد.
نعم. ثم انتقل بعدها.
ثم انتقل بعدها
إلى الحديث عن الكلام عن الأذكار الذي أعتقد أنه يحتاج إلى بسط.
سبحان الله وبحمده.
نعم. نعم. بسط وشرح يضيق المقام عنه وقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. سأذنك في أن نحمل المشاهدين الكرام ليكون هذا مطلع حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله.
رفع الله قدك شيخ.
بارك الله فيك.
أحبتنا في الله نكون بهذا الكلام الماتع مع شيخ الحبيب قد وصلنا إلى مرسى سفينتنا في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى على أمل أن يتجدد بكم اللقاء في حلقة قادمة وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم على الخير والطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضى السنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو آثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل.